الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 142
العصر، ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعليكم السلام وبركاته. أنا شكرا.
تفضل. صلاة
الحمد لله بخير. فهذا اللي يشكل مع الحديث الأول حديث عائشة، لأنه يقول لا صلاة بعد العصر، كيف هو يصلي في الصلاة بعد العصر؟ واضح؟ هذا هو الإشكال. الجواب من ناحيتين، الناحية الأولى وهي الآن لأنها تتعلق بما نحن المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، تتعلق به وله خصوصيات. فالنهي الأولى وهي الأهم جوابها أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من العام المخصوص. مفهوم هذا الجواب من ناحية الفقهية؟
العام المخصوص.
نعم.
يعني هذا الحديث عام وله تخصيص في مكان آخر.
تمام. مخصصه حديث علي رضي الله عنه، ومثل حديث أنس بن مالك نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح؟ هذا الاستثناء يخصص الحديث الأول. الحديث الأول يشمل كل الوقت الذي يلي صلاة العصر. حديث الثاني بيقول لك لا، مش كل الوقت، وإنما الوقت اللي تبدأ فيه الشمس بالاستقرار وتتضيق للغروب. وإذا عرفت هذا الحديث عن علي وأنس حين ينطاح الإشكال، صح؟ لكن من المفيد أن نذكر الجواب الثاني، لأن هذا يفيدنا في قضايا أخرى. الجواب الثاني، نفترض أنه ما علمنا بهذا الحديث المخصص، واضح؟ منقول هو قال لأمته لا صلاة بعد العصر، لكن هو له أن يفعل، له خصوصيات، تزوج مثلا بتسع من النساء وأكثر. بينما لما جاءه رجل وعنده 9 نساء وأسلم، قال له أمسك 4 منهن وطلق شعيرهن. في خلاف هذا بين هذا وبين ذاك؟ لا، هذه خصوصية للرسول عليه السلام. إذا كون الرسول صلى بعد العصر بتكون هذه إيش؟ خصوصية له. لكن هذا بيجي متى؟ فيما إذا كنا على غير علم بحديث علي إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. واضح الجواب؟
عفوا سيدي، بالنسبة لحديث علي، حديث رأي علي وإلا
الله
عليه وسلم؟
الله
عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اللهم امين يا رب العالمين. وين انت يا دكتور؟
انا تحت الامر جند.
العهد بعيد. السلام عليكم. كيف انسيت؟
طيب اهلا مرحبا. سؤال اخر.
نعم.
بالنسبة للتكلم
كنت أعرف السؤال أنه حديث علي هو حديث علي كرأي لعلي ولا حديث ولا روى الحديث علي عن رسول الله؟
لا نقول حديث علي قال لا رسول الله
رواه علي
وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية وهو حديث مرفوع.
نعم
نعم.
هذا سؤال آخر. الحديث في الخلاء. الحديث في بيت الخلاء. الكلام عن التكلم في بيت الخلاء. في نهي عنه.
إذا كنت تعني بالحديث. نكمل سؤالك بس بطول خطأك.
مو صححني.
هاي إذا صح أنها مستعجلة ما تكون أضاء
ماشي يعني أقصد التكلم
معليش خذ حريتك. نعم.
هل النهي يعني في أكثر من شغلين. النهي في بيت الخلاء اللي هو يقضي حاجة. بيت الخلاء هو ما بيقضي حاجة على أساس أنه إحنا كثير من بيوتنا بيت الخلاء موجود مع أشياء أخرى مثل مغسلة مثل حمام مثل هون أو أكثر أوسع من هيك حتى في بيوتنا. الشغل الثاني أنه
لكن كونه أضيق أشكل. كونه أوسع مو أشكل صح ولا لا؟
الشغل الثاني أنه هل التكلم بأي كلام ولا فقط في الذكر النهي؟
ما.
يعني الكلام العادي مثلا النادي على اهله يطلب شغله يجاوب شغله بغير الجلوس على او بالجلوس يعني كلها بالتفاصيل
لا يصح حديث بل نقول لم يرد مطلقا حديث في النهي عن الكلام في بيت الخلاء وكل الذي روي وما أقول ورد لأن ورد يقال في الصحيح وروي في الضعيف وكل الذي روي لو صح لا يدل على النهي عن الكلام وهو جالس لقضاء الحاجة إلا في كيفية مخصوصة لأن الحديث جاء وأكرر وهو غير صحيح وإنما بإسناد ضعيف لا يخرج الرجلان يضربان الخلاء كاشفان عن عورتيهما يتحدثان هذا لو صح فهو يحرم الحديث وينكشفين عوراتهم فليس إذا النهي منصب على الكلام أيوة وإنما على التعري والتعري لا يجوز سواء كان مقرونا بالكلام أو غير مقرون بالكلام لكن سؤالك هذا بذكرنا في أسئلة هي موضوع الساعة أن هذه الحمامين الموجودة اليوم في الفنادق في المستشفيات في الدور فيها مرحاض فيها دوش فيها مغسل إلى آخره فرجل من هون قضى حاجته بلف خطوة بده يتوضى وبدو يقول بسم الله فهل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم لأنه المنهي وهو في الخلاء عن ذكر الله عز وجل مش عن كلام عادي حسب ما فصلنا آنفا وما هو بيت الخلاء في التعبير اليوم؟ هذا تعبير لم يكن معروفا في العهد السابق من حيث الأسلوب العربي، فهي تسمى إما بالكنف وهكذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وإما بلفظة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسه النساء. ونحن إذا درسنا تاريخ الصحابة الأولين الغائط المذكور في القرآن الكريم هو أصل معناه في اللغة العربية المكان المنخفض، ثم سمي مجازا مكان التغوط، أي الكنيف، أي المرحاض، أي بيت الخلاء ونحو ذلك من أسماء. إذا درسنا سيرة الرعي الأول نجدهم لم يكن في بيوتهم يومئذ الكنوف، حتى المرأة كانت إذا أرادت تقضي حاجتها تتستر مصر أن حتى النساء في العهد الأول كانوا يقضون حاجتهم خارج الدار، فكانت تقصد أوطى مكان، أخفض مكان هو الغائط. تقضي حاجتها. فالآن افترض ان ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة او ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث؟ متى يقول؟ يا ترى لما بيبدأ يمشي أول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا لا لا، وإنما المكان اللي قرر إنه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه، رجلا كان أو امرأة، بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير أن يقول بسم الله. كويس، إذن هو بيقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فإذا قام يأتي ورد الأخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي أول خطوة من ذاك المكان اللي فيه نجاسة، يقول غفرانك. الآن صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بالقياس أو أكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما أدري شو بتسموه، المرحاض هذا، نعم،
يقيا فيه ما يقال،
هل مكان يجلس عليه الإنسان مرحاض الأوروبي هذا؟ ها؟ لما بيقف عليه
ما يكرم،
لا لسه مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدأ ينزع ثيابه، قبل ذلك يقول بسم الله أعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، بيرفع ثيابه ويجلس. عرفت كيف؟ انت قام أرخى ثيابه بيقول غفرانك، بيمشي الخطوة لوين؟ للمغسلة، بيقول بسم الله، بده يتوضأ، ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض، أن هذا ليس مرحوم، ليس في الرائط، أن هذا ليس رائط. واضح؟
واضح. هي بالتكامل عرفت النقطة في النقطة اللي قالها قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الرأس.
كيف؟
قضية التكلم بغير الذكر.
سبق الكلام.
نعم. قلت أنت ضعيف هذاك.
هذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له
ذلك. لا ناقص في أمره.
ما له أصل منه.
خلاص
سيدي أمران.
إذا رجل على سفر إن لم يكن على سفر.
دول يفجع تبصر. بارك الله فيك سيدي.
مثلا نفرض أن الإنسان دخل بالقرآن إلى ابن الحرام. هنا شو بيكون الحكم؟ هل يجب الدخول في
الملحق العفن؟
الحمام يعني يقول إنه بالحمام يعني.
الحمام. سيدنا خديقا أولي. مرحب يا أخي.
الآن
الحمام صار معناه دلالته عامة. تشمل إذا دخلت مشان غسل يديك. تشمل مشان تعمل دوش. لكن أنت قول المرحاض. هو بده يقضي حاجته في المرحاض. ومعه مصحف. فهل يجوز؟ الجواب إذا كان هذا المصحف كما هو الواقع غير ظاهر محطوط في الجيب الداخلي من الجاكيت أو من القميص أو ما شابه ذلك فلا شيء عليه. فإذا كان دخوله والمصحف في المرحاض هكذا لا شيء عليه، شو بقى الحمام والمغسلة والآخرين؟ وضح لك؟
كنت أريد أن أسأل مرات تكون واحد مع مصحف وشنتي زي هذه وفي سفر ويحتاج إلى دخول بيت الخلاء، فلا يستطيع أن يتركها في الخارج لكي لا تسرق.
نعم.
ومصحفه في جيبه أو في شنطة. من هذا الحال أنا فهمت الجواب لا حرج.
لا حرج.
لا حرج.
نعم.
كنت بدي أسأل عن بعض المواضيع لأنه
ما تمليت أنسى منه.
والله ما تمليت أنا كمان. أنا جيت الصباح وجدتني وقت أصلي ثم لما علمت في موضوع تشريح الأموات حديثا ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسري وهو حي، وهناك استدلال بهذا الحديث على حرمة تشريح الميت بغض النظر عن أي أسباب، لأن هذا الحديث لم يكن معللا فحيث إذا انتفت العلة فنقدر أن نشرح. فما رأيكم في الموضوع؟
رأيي هو كما يدل الحديث لكن بقيد، وهو المؤمن، المؤمن كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا. فالتشريح بالنسبة للمسلم لا يجوز إطلاقا لأن فيه تمثيلا. أما بالنسبة لغير المسلم فإذا كان بإذن أهله جاز، لأنه ليس له تلك الحرمة التي للمسلم. واضح الجواب؟
طيب الآن في شيء اسمه الطب الشرعي، يعني التشريح يكشف الجرائم ويكشف هذا، ما في باب في السنة يجيز ذلك؟
هذا ليس طبا شرعيا، هذا طب فقهي. عرفت كيف؟ يجب أن نفرق بين أمرين. يعني بعض الفقهاء خاصة في آخر الزمان يجتهدون اجتهادات بالرأي كما كان يقال عن أهل الرأي قديما في الكوفة، لكن هؤلاء أولا يغلب عليهم البعد عن دراسة الفقه السني وأعني به الفقه المستنبط من السنة، لأنهم لا يعنون منذ نعومة أظفارهم إلى أن يتخرجوا دكاترة في الشريعة، لا يعنون بدراسة السنة والإحاطة بما فيها من كنون ومن نصوص، وإنما بيستعملوا بها رأيهم أن المصلحة تقتضي هكذا، وما دام ما في نص في الشرع يمنع من ذلك هذا في حدود طبعا معلوماتهم، فيفتون بمثل هذه الفتاوى. لكن الآن انظر كيف وقعنا في زمان ما هو منصوص في الشرع لا نعمله ولا نحكمه، وما ليس منصوصا في الشرع أقل ما يقال نجتهد من عنا في سبيل إيش؟ إظهار أنه هالقتيل هذا قتل برصاصة من نوعية معينة، هذا الرصاص مثلا من نوعية بيمثل شرطة مثلا، بيمثل سفاكي دماء إلى آخره، بتوصلوا من كشف عن نوعية الرصاص إلى تحديد إيش؟ هوية المجرم. كويس، لو قلنا بجواز هذا التحقيق المبالغ فيه بل المتنطع فيه، شو ثمرت هذا؟ اكتشفنا في الأخير من هو القاتل، هل يقتل؟ لا يقتل إلا ما نذر جدا، لأنه عم تثبت حقائق يقينية ما تحتاج إلى مثل هذه الفحوص الطبية الدقيقة، مع ذلك عم نعطل الأحكام الشرعية، هذا معروف لديكم حتما. طيب إذا شو المقصود من هذا الطب الشرعي؟ كشف المجرم؟ هاي مجرمين بالعشرات كل يوم وما عم نقيم عليهم الحد الشرعي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا لو فرضنا أنه ما فيه تمثيل بجثة هذا القتيل، أنه فوق ما هو قتل ولقي يعني أجله عند ربه بحق باطل، الله عز وجل هو الذي سيحكم بين الناس، نجي بقى نحن إيش من شره فيه ومتعلم عليه، ومثل ما قال كما كنا قرأنا في بعض كتب الأدب، استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا لك شبل الأسد؟ لو واحد له صولة له دولة وما بيستطيع يمثل فيه التمثيل هذا، بيتركوه بيتهموا زيد وبكر وعمر مشان ايش؟ ياخذوا بثأره. فتسمية هذا النوع من الفحص الطبي بالطب الشرعي أقل ما يقال فيه في رأيي تسامح في التعبير. أي نعم.
سيدي في رد آخر قرأته أو سمعت فيه عن على هذه الناحية مثل الطب الشرعي أو لغاية التعليم الطبي، بالنسبة للطب الشرعي يعني مقصود هو ما يلزم القاضي من معلومات ليصدر حكما أو رأيا في قضية ما، الحكم حتى يصدر القاضي بحاجة إلى بينة، وإذا وجدت بينة غير كافية يستأنس بقرائن، والبينات معروفة في الإسلام من أربعة أنواع مثل الاعتراف وقسم اليمين والشهادات الموثقة والشهود، وهذه الأمور الأخرى من الأثر أو من الفحص الطبي أو من علامات بقيت في مكان الجريمة تعتبر أو صورة، كلها تعتبر قرائن يستأنس بها القاضي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم.
أي نعم.
فقيمتها أصلا أمام القاضي حتى لو عملت فهي ضعيفة لأنها قرينة وليست بينة.
ثانوي، كلام سليم، ما في عليه رد أبدا.
بس في سؤال آخر عن موضوع ولا
تفضل. لا ما عندي شيء.
عن موضوع ما يسمى بالرشوة. قرأت بعض الفتاوي بإجازة إعطاء الرشوة إذا لا تحقق مضرة أو أخذ حق إنسان آخر. والبعض الآخر يقول أن الرشوة حرام لأنها أصلا أتت بحكم عام ولم تخصص ولم تعلل أنها حرام في حالة كذا وكذا فتصبح مباحة إذا لم يحصل كذا وكذا. فأي الرأيين أصوب؟
أنا في اعتقادي إذا فهمنا معنى كلمة الرشوة في اللغة العربية التي جاء بها الحديث النبوي نأخذ الجواب بكل صراحة وبيان. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وانتهى الموضوع.
هذا
الاصطلاح اللغوي، هذا هو وبه جاء الشرع. إعطاء مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، وعلى هذا بتنحل مشاكل كثيرة جدا. يعني كيف نضرب مثال؟ وقبل ما استعدل المثال بريد دقيق على موضوع إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا يقع كثيرا فيما نسمع. الدولة مثلا تعلن مسابقة، وإله هو الأحقي، بيجي واحد طلع الثاني أو ما دونه إذا كان مطلوب واحد، بيجي بير شيء وبيقول لك هي ما فيها شيء، لكن هو أحق، هو أخذ حق مين؟ السابق الأول. وهكذا بصورة أبسط بكثير، إذا كانوا الموظفين عم يشتغلوا بإدارة المعاملات وماشيين حسب نظام في الظاهر، وأحيانا بتصير في زحمة الخبز في بعض الأوقات. عنا بسوريا بيقولوا بيجي الطشي وبياخذ الأولية. بيقول لك أنا ما ضريت في حدا. كيف ما ضريت في حدا؟ هلي رقمه 10 صار الآن دوره رقم 11، لأنك أنت تقدمت وتأخروا كل هالجماعة هلي 10 و9 وإلى آخره. هذا في تعدي عن الغير. لكن لو فرضنا شرطي مرور يقينا تعرف انت وهو ان انت ما خالفت النظام والقانون، لكن بده يجازيك، تعرفوا بصير الشيء ولا ما بصير؟ لا بصير واقعا ولا ما بصير؟ بصير. هذا اذا اعطيته بدل الخمس دنانير اللي بده يفرض عليك ظلما دينار، أنت دفعت الشر الأكبر بالشر الأصغر، وأنت ما رشيته لأنك ما أحققت باطلا ولا أبطلت حقا، بل أزلت عنك ظلما أي حكما باطلا، وهو الخمس دنانير اللي بده هو إيش يفرض عليه. والعكس بالعكس، أنت خالفت النظام والنظام يفرض عليك انك تدفع 5 دنانير، تعرف هذا، فبتيجي بتعطيه دينار مشان هو يغض النظر. هذه رشوة، لانه هذا ابطال ايش؟ حق. اللهم إلا إذا تنطعنا كثيرا كما يفعل بعض الناس ممن يعني ضاق عطنهم وفكرهم، لأنك أي قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، كيف قوانين هذه؟ لو لم تكن هذه القوانين صارت الناس بتحطم بعضها البعض في السيارات. نعم يصير اضطراب شديد. كذلك قل عن نظم الأبنية وما شابه ذلك. فإذا لاحظنا هذا المعنى اللغوي تنتهي المشاكل كلها. الرشوة هو إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال.
طيب سيدي، مش الأصل في حالة أنه أنا وقعت علي مظلمة ويوميا نرى الظلم بقى علينا، مش الأصل فينا نعمل على إزالة الظلم بدون ارتكاب ما هو شر؟
وين الشر؟
مثلا هذا الشرطي،
لا أرجع وين الشر في موضوعنا؟ إذا قلنا أن الرشوة إحقاق باطل أو بطل حق، وين الشر؟
شو هو دفع شيء مش من حقه لهذا الشرطي أن يأخذ دينار بدل 5 دنانير ليس حقه،
لكن هو من حقك تدفع 5.
هذا الأمر ما هو هنا حصة الخصومة. إذا المسألة حلها في الإسلام، قاضي حسبة مثلا مظبوط منجيبه بحل المشكلة بيني وبين
ممثلين، نحن هلا أستاذ خياليين ولا واقعيين؟
طب من عمل
وقاضي الحسبة؟ إذا سمعت خلينا نبحث مع الدكتور بعدين نسمع من الآخرين.
ما هو مشكلتنا أن نقع في هذا الواقع يوميا
ما عليك يا أخي،
بس على هذا المثال في أمور كثيرة.
لا ما يعني الأمور الكثيرة إما فيها رفع ظلم عن نفسك، وإما فيه إبطال حق لغيرك، وكما قلنا، وإما بالعكس تماما. فلو فرضنا أنك أبطلت باطلا، أبطلت باطلا كل يوم 10 مرات، شوف يا هاي
بكرة إن شاء الله،
إذا أبطلت باطلا مش حققت باطلا أو أبطلت حقا، فقضية تكرر الشيء لا ينظر إلى تكرره، وإنما ينظر إلى حقيقة هذا الشيء، هل هو جائز أم غير جائز. فإن كان جائزا أول مرة جائز، ثاني مرة جائز، 10 مرة جائز، وهكذا. وإن كان غير جائز فغير جائز أبدا. فالآن هنا ما في إشكال هذه، وقضية الحسن أخي هذه تنحكى في غير هذا المجتمع الذي وضع العمل بالشرع جانبا.
ليس خطأ أن نتخيل ماذا نصب إليه إذن.
صحيح، ويجب كما قلنا وقلنا معك، يجب أن نعمل لهذا الذي ننشده، لكن إلى أن نتمكن من ذلك ماذا نفعل في هذه الجزئيات؟ في هذه الظلامات نحاول تقليلها.
والله أنا أرى أن أتحمل الظلم على أن أدفع شيء من هذا القبيل.
لا بس
يعني حتى لو دفعت 5 دنانير
تحفظت. وعليكم السلام. أهلا مرحبا يا دكتور، إن شاء الله يحييك. الحمد لله بخير. يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المسألة مسألة شرعية،
جاهل
هذا الرجل يحبك عبد الرزاق الله يجمعنا على حبه.
بالنسبة لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا
والله
أنا يصدع عبري
هاي بنيتو بي معلش تصبروا علينا. ممكن أن تذكرني ما قلت أخيرا؟ أنت
كوني أنا من مؤيد الرأي القائل أن الرشوة حرام بغض النظر عن الواقع، يعني إذا فيها ظلم أو عدم ظلم للآخرين أو إحقاق حق يقع علي أو على غيري، بهذا الأسلوب بظن مؤيد للرأي أنه حرام.
يعني بتأيد أنك تظل مظلوما؟
لا، أنا أعمل على حل المشكلة الجذرية هذه بالطريق الآخر
طريق آخر.
أما في الجزئيات أبقى صابر عليها
ومتحمل. طريق آخر ما في عندك، بينما تقيم دعوة إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء أكثر مما حياخذ هذا الإنسان ظلم وعدوانه، وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا إلى آخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك أنا يبدو لي الآن أنك أنت ما اقتنعت، وما ليش إذا أنت اللي ما اقتنعت، لكن بدي يكون أنا على بيني كيف تفهم أنا وياك. نحن نقول أهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل، فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك لك شأنك، أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي.
أنا صحيح مستند إلى قضية أن النصوص التي أتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي.
سبحان الله، وين التعريف
الشرعي؟
أقصد لعن الله الراشي والمرتشي
والرائش بينهما.
الرائش بينهما زيادة ما صحت في الحديث ومعنا بهذا الصدد. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟
الراشي الذي يعطي المال
لإيش؟
حددك يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني، قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيطمني اسألك سؤال ثاني، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل انه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فانا بقول لك الان من هو الرائش المذكور في الحديث؟
هو اي شخص.
مش عندك هذا التعبير حسب القول الشرعي.
انا بقول لك اللغة بتقول كذا، انت بتقول لي اي شخص؟ اللغة تقول مو اي شخص.
مثلي مثلا انا انسان ادفع مالا او ادفع شيء لي مسؤول من واجبي لأدفع ليعمل لي عملا هو أصلا من واجبي أن يعمل
هذا.
يا نص يصب في نفس المعنى، ويمكن يمكن أنا مش حافظ نص تعريف أو كذا، لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي بي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجب أن يوقعها.
هذا بيلتقي معي بارك الله فيك.
بالضبط.
اسمح لي.
بالضبط.
طيب بالضبط، اذا اختلفنا ولا اتفقنا؟
بس الاستثناء هون انه ما
اسمح لي شوي، خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائرة من الدوائر، واجبك الان تعطيه جوازك مثلا ويشأشر لك عليه. هو بيقول لك اليوم وبكرة واليوم وبكرة مشان ايش تعطيه رشوة. هذه الرشوة بياكلها هو حرام صح؟ لانه واجبه ان يكون بها الوظيفة. كويس، انت على مذهبك الطويل الامد واللي بده صبر ايوب عليه السلام بتروح ما بعطي دينار. ليش؟ لأن هذه رشوة. يا أخي هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. أنت لك حق الحق عنده وهن أشلك على الجواز. تفضل يا أخي طولت بالك عليهم وجزاك الله خير.
هذه ممكن يأخر معاملة أخ ثاني لك الموظف نفسه هذا بيأخر معه.
لا أنا المثال هذا يعني صارت منك وليك أنا جبت هذا المثال. تذكر المثال لأن هذه إجت طشي وأخذ الأولية أنت رجعت لها. نحن نفرض الآن ما في قصف راح لعند الموظف قال له تعال
برضو انا يجوز مع رأي الدكتور لانه هذا قد يعطي ضعاف النفوس من الشرطة وغيرهم الموظفين ويعتادوا على هذا الامر وتزيد هذه بين الناس وهذه مرة فر فترة.
هي يمين بالله وقلما احلف يمين اتعجب منكم ودكاترة ومثقفين انكم خياليين.
طبعا
لك يا رجل اذا واحد منكم بيرضى يروح يجي يلعب في هذا الموظف مشان ما يعطي دينار. اولا يرضى الواحد منكم يفعل هذا الخيالي اللي عم تقرروه انه هو الشراء؟ هذا اولا خيال. ثانيا خلاف الشراء.
اقدر اعطيك مثال مثلا على سبيل المثال بتروح على مصر في أي معاملة أو أي مكان شغلة البغشيش هذه موجودة عندهم يعني تعودوا عليها. يعني أنا دخلت عندك ممرض وبأخدمك إذا ما مدت ليش بغشيش أو إكرامية بدون ما أخدمك بالطريقة اللي يجب أنها تكون.
هي مرتبط من المثال يا أخي.
هي عادة.
أنا أقول بيجيب مثال وهذا بيجيب مثال. شو الضابطة؟ شو القاعدة؟ بتبطل أنت تدخل مصر لأنه ما بدك تعطي بخشيش؟
حضور إن شاء الله.
شو عم تحكوا يا جماعة؟ والله أمركم عجيب. مع أنه الشرع موسع عليكم، الشرع عم يقول لكم الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت بدك تسافر من هون لمصر وأخذت التأشيرات اللي بيسموها اليوم قانونية. لما وصلت هنيك وقف في طريقة اللي سميته البخشيش كويس، ترجع أدراجك حتى ما تدفع جنيه مصري. لا والله ما بتفعلها. وياريت يكون هذا في الشرع حرام هذا الدفع، لأكون أنا معك وأقول بارك الله فيك إذا رجعت أدراجك. لكن ليش أنتم من ضيقوا أمرا وسع الله فيه مثل ذاك البدوي اللي دخل المسجد ورجاله بالشراء كشف ثوبه وشر بها المسجد بعد الصحابة هجموا عليه بدون إيش يا ألي الأدب ما بتستحي هذا بيت وكذا إلى الرسول عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم دعوه لا تجرموه اتركوه حتى يتشخل وبشخاخ تبعه دعوه لا تجرموه. بعد ما قضى حاجته قال له إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، إنما بنيت للصلاة وذكر الله. الرجل صلى وصلى مع الرسول عليه السلام، فعندما صلى قال كل شيء اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. شو قال الله عليه السلام؟ لقد حجرت واسع من رحمة الله. يا جماعة حجرت واسع من رحمة الله. الله وسع عليكم لما جعل الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فأنت تجي بتضرب لي مثال، الدكتور بيضرب لي مثال، هذا المثال هو أخو ذاك المثال. هداك وظيفته اللي مشيله ما عملته ما مشيله إلا برشوة، وهذا وظيفته إنه يدخله مصر ما بيدخله إلا بأخشيش. طيب ترجع إدراجك. يا ريت يكون عندنا من التقوى ومن الصلاح
بحيث انه نحن نصل الى هذا الاحتكاك بالحرام ونقول لا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، اليوم الناس يا جماعة على طرفي نقيض، يا تشليط يا تشديد. تشليط عندنا معناه ايش؟ خروج عن الشرع، لا مبالاة، تشديد تعسير على الناس. عشرات الأسئلة تأتينا بالشهر الواحد، تارة وجاهة تارة بالتلفون. أنا يا أستاذ عندي شوية مال، إذا أنا حطيته في البيت بخاف أنه يتخلطوا عليه اللصوص، ما بيجوز أنا أحطه في البنوك؟ بقوله لا ما بيجوز. طيب شو بدي أساوي؟ أنا بخاف. طيب شو بتساوي بقوله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا؟ آية توضع في صدور المجالس دوحة مثل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هالآية منسوخة من صدور الناس، ما بيفكر فيها إطلاقا، ما بيخطر في باله ولا في خاطره أنه إذا اتقى الله في ماله فربنا بيحفظ ماله، إنما البنك هو اللي بيحفظ المال. ما بيحط في باله بيجوز البنك كله يطير، كله يحلس ويفلس، وهذا وقع مرارا تكرارا. لا، إيه في ضرورة هنا، ضرورة تأكل الربا، تطعم الربا. بينما مثل مسألة بسيطة، الرشوة إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. كف الله المؤمنين قتال.
نفرض أن الموضوع كبرته أنا شوي.
نفس القضية.
البنك الإسلامي يشمل هذا الحكم؟
نفس القضية. مرة جاءني ضابط شايف حاله، سمعنا عني إنه أنا بقول ما بيجوز، وزارني في البيت قال لي دي سلام شوار. قلت له تفضل. قال لي شو رأيك في البنك الإسلامي؟ قلت له شو رأيك في المجتمع الإسلامي؟ عاجبك؟ قال لي لا والله. قلت له لا والله.
يعني رأيك أنه يدخل بالربا؟
لا فتات، كيف لا يا أخي؟ لا فتات مصنوعة. كثير من الناس يذهبون بدهم سيارة ثمنها مثلا 4000، مثلا هن بدهم 4500 لستة أشهر. إذا قلت له لسنة بصيروا 5000، 500 بصيروا 1000، بصيروا 4000 5000، وهكذا البنى وهكذا كل شيء. يا جماعة هذا هو الربا، لكن بس نحن منحط ايش المعاملة حيلة لأكل الربا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ثم أكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، هذا بنص القرآن. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة مهبرة ومش حميل، الشحم لازم يكبوه مثل المصارين والرائط نحو ذلك، عقوبة من الله بسبب تعديهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ماذا فعل اليهود؟ ما صبروا على حكم الله، احتالوا عليه. حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني ذوبوها يعني القوها في القدور الضخم وأوقدوا النار من تحتها، وثالث أخذت إيش شكلا جديدا. لكن هو الشحم، هو حقيقته الشحم. فسول لهم الشيطان سوء عملهم وأوحى إليهم إن هذا مو حرام، الحرام إن كنت فيه الشحم مثل ما هو على ظهر الدابة، لأن أنتم ما بعتوا الشحم كما كان وإنما تعبتوا وملتوا إلى آخره. نفس الجواب الآن تسمع من البنك الإسلامي وغيره، بقول لك في معاملات فيك. طيب يا سيدي، نحن بنقول لكم يجوز أن تأخذوا أجرة عن معاملة، لكن ليش الفرق؟ هل بده يكتب معاملة لخمسة أشهر يكتبها لعشرة أشهر، من نصف سنة لا سنة، شو فرق معك؟ لا شيء. ليش؟ هذا هو الربا كما هو إطعام البنوك كلها، تأخذ 100 دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين تزداد وهكذا. نعم
التقسيط إذا يعني
ما بيجوز التقسيط، فهذه مشاكل.
فوديعة في البنك الإسلامي،
فوديعة في صندوق الأمانات بيجوز، أما وديعة خذ المال والعاب فيما شئت ما بيجوز.
أصدقى لقولك سيدي في كمان على العقد برضو شبهة من باب آخر، وهي أن نروح نشتري سيارة، البنك الإسلامي ليس مالكا لهذه السيارة، فالاتفاق بيني وبين البنك الإسلامي يقع على شيء لا يملكه.
هذا صحيح،
على بضاعة البحث.
هذا صحيح دكتور، بس هذا عليه جواب. نحن ما نريد نظلم الناس ولا نتحامل عليهم. انتم بتعرفوا اليوم انه السيارات كل الشركات تضع مواصفات وكتالوجات والى اخره، فاذا اشتريت السيارة من ماركة معروفة وموديل معروف وكل المواصفات مسجلة، هذا مثل بيع السلم. بيع السلم تعرفوه، وهو يسمى بيع السلام أو بيع السلف. قال عليه السلام: من أسلف فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم. مثلا بيجي المزارع عند التاجر بياء الحب، عنا بيسموه هذا العلا اللي بيبيع العلا، بقول له أنا السنة بيطلع عندي كذا قنطار قمح ونوعية القمح، يعطي المواصفات المعروفة في البلد، بكم تشتري الآن ولسه الموسم ما جاء؟ بيتفقوا وياه. بطبيعة الحال التاجر والمزارع كلاهما يعلم انه مش ممكن يبيعه للتاجر بسعر الموسم، لا، انما هو باقل حتى يشجع المزارع على الشراء. فاذا كما قال عليه السلام: من اسلم فليسلم في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم، فهذا يجوز عليه كان العمل في عهد الرسول عليه السلام. اللي ما بيجوز والذي يدخل تحت قول عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك، هو هذه الحوائج التي يعني تتغير وتتبدل كل لحظة. تمر مثلا أنواع وأشكال ويمكن تحديده، أي شيء من الفواكه أو الخضار أو إلى آخره. لكن سيارة موجودة بيننا وبينهم بعد مشرقين، لكن هاي الموديل وهي المواصفات لولا فرق السعر بالنسبة للنقد والتقسيط ما فيها شيء هذه المعاملة. وفي ظني لا يمكن لأي تاجر أن يشتري سيارة حاضرة عنده، إلا بناء على كشوفات ومواصفات، وعلى ذلك تأتي الموديلات اللي بتفقوا عليها. فهذا يرد على الموضوع، لكن ما هو قوي؟ القوي هو أنهم يأخذون فرق التقسيط ولا يعرفون سعر واحد، يعني هو سعر النقل وسعر التقسيط. لو أنه البنك الإسلامي أو غيره بيجيب السيارات وبيربح عليها، ما في مال من ذلك، بصير هو وأي شركة المنزلة واحدة. وبعض البنوك في الإمارات العربية هكذا يفعلون، في الكويت مثلا بعض الشركات تستورد لحساب بنك من البنوك سيارات وبتضعها في مكان معين، والبنك بيقول هاي السيارة هاي موجودة شوفها، إذا عجبتك فسعرها كذا وكذا، على عينك يا تاجر. هذه ما فيها إشكال إطلاق. لكن إذا قالوا السعر نقدا كذا وتقسيطا كذا، خربت العملية. لأنه لما بيقول لك السعر نقدا كذا، بلا شك هو عمل حساب دقيق بالكمبيوتر قديش كلفت السيارة وقديش هو بده يربح من 115، إذا هاي السيارة كاش 4000 دينار مثلا، بس بدك تشتري بالتقسيط زايد 230 آخره. هذا التقسيط هو من باب أكل أموال الناس بالباطل، وداخل في عموم قولي عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. نعم
تفسير
حبيب. نعم الشنطة هذه فاضية جديدة، ثمنها كاش 10 دنانير، بالتقسيط 12. فإذا أنت اشتريت مني هالشنطة بالتقسيط، فأنا لما باخذ 10 بكون أخذت حقي، وإذا أخذت زائد 2 بكون أكلت الربا. من باع بيعتين كاش 10 وتقسيط 12 فله أوكسهما، أي أنقصهما. شو الأنقص هنا؟ 10 أو الأزود الربا. أي نعم.
فالبنك الإسلامي
حطه
في الإسلامي،
يعني خزانة أمانة. مين اللي بيحط؟
أنا بالنسبة
لي أنا
حاطه
في البنك
الإسلامي
على فتوى
المشايخ.
إيه.
فكيف نعمل؟
الله يكون بعون
وقام
المشايخ. الحل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسحب مالك من البنك الإسلامي ولا ترفع راي امام الناس حتى ما يلحقوك الحرفيه، لانه عجيب الناس بيفكروا تفكير عجيب. بيقول انا اذا بدي احط مالي في البيت بتسلطوا علي الحرفيه. لك يا اخي انت حاطط راي على راس البيت تبعك، بشوفه انا وني في مال وفي كنز. ايش الكلام هذا؟ شيء مؤسف جدا. في لندن سمعت هذا الكلام، انه نحن غني غرباء، واذا ما بدنا نحط اموالنا في البنوك هذول اشقياء وقتله وسفاكين دماء. قلت لهم يا جماعه وين انتم؟ مالكم مسلمين؟ شو الفرق بينكم وبين الكفار اللي عايشين بين ظهرانهم؟ وين انتم وايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ وين انتم وحديثين من روائع الحديث النبويه التي ما سمع بها جماهير المتعاملين مع البنوك، ولذلك ضعف إيمانهم بآية ومن يتق الله. الحديث الأول، قال عليه الصلاة والسلام: من كان قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار، أقرضني 100 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد. فنقده 100 دينار أحمر، وتواعد على يوم الوفاء، أخذ المدين 100 دينار وخرج ضاربا في البحر يعمل. جاء اليوم الموعود وهو خارج البلد، وشعر أنه سيضطر أن يتأخر بالوفاء عن موعده المضروب. ماذا فعل؟ فعل أمرا عجبا، إذا سمعناه ما فعل قلنا هذا إنسان أهبل مهبول. جاء إلى خشبة فنقرها وأحسن نقرها ودك فيها 100 دينار وأحسن حشرها، ثم جاء إلى ساحل البحر، هو بلد والمخرج بلد ثاني، قال: يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشب في البحر.
الله
من وين احنا؟ والله وين نحن؟ الله عز وجل القادر على كل شيء أمر هذه الأمواج أن تأخذ الخشب من بلدة الدائن. الدائن يخرج حسب الميعاد ينتظر المدين، ما تأتي السفينة، لكن يقع نصره على هذه الخشبة والأمواج فتقاذفها بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ثقيلة 100 دينار. ذهب بها إلى الدار كسرها، 100 ذهب أحمر. شوية جاء المدين. شو بدنا نقول عن هذا الإنسان؟ درويش درويش، لكنه مؤمن، بدليل أنه جاهل ما فعل، لأن الذي فعله مش قاضي للسنن الكونية الطبيعية التي قدرها الله للناس. ما أرسل ببريد مضمون بالبريد المستعجل، لا، كل هذه أمور خارقة للعادة، فعرف ما فعل ولذلك تجاهل القضية ونقد الدائن 100 دينار كأنه ما فعل شيئا. شوف ان الطيور على اشكالها تقع، مين صالحين؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. قدوا 100 دينار، الدائن قبض بال100 دينار وهو متعجب من الحادثة السابقة، فما وسعه إلا أن يقص عليه قصتها، قال: والله أنا فعلت هذا لأنه دركني الوقت وما استطعت أن آتيك في اليوم الموعود، فأجيت أخذت الخشبة ودكيتها وإلى آخره، وخاطبت رب العالمين اللي هو كان الكفيل بيننا وشاهين، قلت له: أنت الكفيل وأنت الشهيد. فالله عز وجل أمن بشهادته وكفالته ووصلها إلى أن بارك الله لك في مالك ورجعنا إليه. نحن اليوم نعمل إيه؟ والله إلا ما ندر الدنيا ما تخلو فعلا، لكن هذا نادر جدا. ما هذا شايفه؟ لا أصل خشب يعني، ما هذا شايفه؟ لو أخذ 100 دينار من المدين وسكت رح يقدر يقول أنت أخذت مني 200. هذا شو معنى أن ربنا لما عرف تقوى هذا المدين سخر له البحر، سخر له البحر وحفظ له ماله من أن يضيع. نحن بواسطة البنك. قصة ثانية وهي أيضا عجيبة. قال عليه السلام: خرج في من قبلكم رجل يمشي في ثلاث من الأرض فسمع صوتا من السحاب اسقي أرض فلان. ما صارت في الدنيا أن يسمع صوت حتى ولا من الطيارات اللي هو الكابتريون في آخر الزمان، صوت من السماء اسقي يا سحاب أرض الفلانية، أرض أحمد بن عبد الله مثلا. شاف هذا السحاب كان ماشي هيك وهيك، مشي مع السحاب وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، يطل عليها وإلى بي يرى رجلا يعمل بالمنكاش. سلم عليه وكأنه سماه باسمه، تعجب بالرجل شو عرفك؟ أنا شايفك رجل غريب. قال له قصة كذا وكذا، أنا سمعت صوت من السماء يقول اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب فوجدت سحاب أفرغ مشهور من الماء على أرضك، فعرفتك أنك أنت المعني بهذا الصوت، فبما استحققت هذه العناية الآلية؟ قال: كما هو شأن الصالحين، والله أنا لا أدري ولا أعلم، لكن عندي هذه الأرض بزرعها وبحصدها، ثم بجعل حصيدة 3 أفلاث، ثلث يعيده إلى نفسي، أنفقه على نفسي وأهلي، ثلث الثاني منفقه بعيده على أرضي، والثلث الثالث بصدق فيه على جيراني وفقرائي. قال له: هو هذا، بهذه التقوى استحققت معونة الله عز وجل. هذه المعاني اللي بيسموها المؤمن معاني الرهيب راحت من قلوب المسلمين، وأصبح المسلمون مع الأسف كالكافرين، لا يؤمنون إلا بالمادة، إلا بالمادة، وكأن المادة باقية ودائمة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع.